قلنا أنه يمكن إثبات الظهورات واستفادة في باب الدلالات والاستنكارات بالصناعات والاستدلال وأعمال النظر، فليس الأمر كما هو مقصود في بعض الأذهان من أن الاستدلالات والدلالات اللفظية لا بد من الرجوع في هذا إلى ملء العرف والوجدان والمعارف، وأنه لا مجال للصناعة والمقام فيها. ليس الأمر هكذا، يمكن إثبات الحدود أو خصوصيات راجعة إلى الحدود بالبرهان والصناعة في كثير من الموارد. ومن هذه المناسبة ذكر التفسيرين في هذه الجلسة السابعة أنه يمكن تارة وتحصل الظهور وتارة الأذيان بالبرهان بالصناعة، وأخرى يمكن بعض صغرى ظهورا مفروضا عن مدته الدلالية الكبروية، وثالثا يمكن إثبات خصوصية الحضور أو درجة الحضور نوع الحضور في البرهان والصناعات، ورابعا يمكن الإقبال الفني من مجموعة ظهورات إنتاج حضور زائد حضور ثابت. هذه موارد الفرص الشهيرة بإمكان الإثارة للصناعة والإستقلال في بعض الدلالات اللغوية والإظهارات. أما النوع الأول هو إثبات أصله نفيا أو إثباتا، بأن ننفي ظهور لفظ في معنى معين من الصناعة، أو نثبت ظهور لفظ في معنى معين من الإستقلال والإظهارات. مثاله المثال الأول مما تقدم الآن من إمكان نفي وضع النص مثلا للمعنى الأعام في بعض الاشتقاقات الأعم بين المتلبس والمنقضي عن المبدأ بالبرهان الذي يقينه الأصولي على عدم وجود معنى جامع بين المتلبس والمنقضي. وكذلك في بحث الصحيح الأعام فإننا إذا نفينا وجود مفهوم وحداني جامع في عالم التصور والمفهوم بين المتلبس بالمبدأ والمنقضي عنه المبدأ، أثبتنا أن هذا لا يمكن أن يكون مفهوم واحد، وأن أحد المفهومين والتصورين غير التصور الآخر. حينئذ يثبت بذلك أنه ليس هناك وضع للأعم، لأن الأعم لا مفهوم وحداني له، فيتعين أن يكون حقيقة في خصوص المتلبس بالمبدأ. وكذلك يمكن إطلاق ظهور بالاستدلال ولو بالاستدلال الاستقرائي، لأن يقال مثلا كما قال بعضهم في بعض المشتقات، مثلا السيد الكاشاني أثبت في بعض السير المشتقات أن خصوصية من هذا اللفظ، أثبت مثلا أن سيرة السعيد دائما المشتقات يكون مخصوصا في المبدأ الذي يكون قائما بالذات، وأما المبدأ الذي لا يكون قائما بالذات فالصادر من هذا المبدأ لا يصبح عليه، لا يستعمل في سيرة السعيد كل مواد. وهذا أثبته من خلال الاستقراء، استقرأ تمام موارد سيرة السعيد شريف مثلا كريم ونحو ذلك مثلا، ويعرف أن هذه السياق كلها تستعمل في مورد يكون المبدأ قائماً بداخل بالذات التي يصدر منه هذا السياق ثالث المبدأ، بخلاف قائل بارد كبارد وقائل قد يكون المبدأ قائماً بالذات كما في قائل، قد يكون قائماً بطرف لغير الذات التي صدر منه السياق. الضارب مثلا الضارب ليس قائما للضارب، قائما للمغلوب صفة للمغلوب، او القتل في قاتل صفة للمقتول لا للقاتل، وهكذا
حاول ان يدع
هذا الشيء من خلال الاستقراء. فكان هذا الكلام صحيحا او لم يكن صحيحا، ليس الكلام في المثال، الكلام في الفكره ان السيد الكاشاني حاول ان يثبت اخر خصوصيه في صيغه سعيد بالخصوص من المستقرات أثبته من خلال الاستقراء والتدبر في تمام موارد المواد التي دخلت عليها، أو أكثر موارد المواد التي دخلت عليها، دخلت في هيئة فعيل، في فعيل من الاستقرار. وبهذا التتبع والاستقراء استنتج نقلا كليا سواء في سائر الاستدلالات الاستقرائية أنه في اللغة كأن صيغة فعيل قد أخذ فيه هذه التشويشيات، أن يكون المبدأ قائما بالذات التي تصدر من فوق، يصدر منها المبدأ. هذا هذا أيضا إثبات أصل الظهورين بالاستدلال. وهكذا لو فرض أن إنسانا حاول أن يثبت أصل ظهور في نفسين من خلال متابعة مراجعة تبادل كل شخص شخص، فإن لم في بحث تبادل هناك قلنا أن أحد في بحث تقدمت الإشارة إليه أنه يمكن إثبات معنى لغوي وضعي أو ظهور للفظين والخطابين من خلال مراجعة العرف، مراجعة أحد العرف بحاجة إلى كثير من الموارد، بحاجة إلى تتبع استقراء أو شبه استقراء ملاحظات بعضها قد تكون فنية وتكون صناعية واستدلالية من خلال ذلك الاستقراء، مثلا الإفهام من حيث شروط استدلالية ومنطقية الاستقراء يمكن حينها التوصل إلى أن هذا الذي يفهمه هو الفهم العرفي الحضور الموضوعي الواقعي الذي يفهمه النوع العرف من الله. فقد نحتاج في مقام إثبات الظهورين إلى الاستدلال والصناعة ولو استدلال الاستقرائي للإنسان القرآني. هذا ما يرجع إلى الموضع الأول. الموضع الثاني وهو إثبات صغر الظهور. المصادر هذا المورد إثبات صغر الظهور للاستدلال بعد الفراغ عن كبرى الظهور. ما يقال في بعض موارد إثبات الإطلاق لا إشكال في كبرى الإطلاق، يعني في ما قرأته في بحث المطلق والمقيد، من أنه كلما تمت مقدمات الحكمة تمت الدلالة الإطلاقية، لأن كان المتكلم مثلا في مقام البيان وكان بيان المقيد بحاجة إلى قيد زائد لأنه مؤونة زائدة، وسكت المتكلم إن لم يستكشف من عدم ذكره للقيد وسكوته عن القيد الإطلاق. هذا هو مقدمات الحكمة كبرى دلالة مقدمات الحكمة كلما تمت على الإطلاق، هذا مستاذ في العرفين ومنفوخ في بحث المستقبل. لكن في بعض الموارد يقع النقاش والخلاف الصغرى أنه هنا هل هذا المعنى فيه مؤونة زائدة؟ هذا فيه قيد زائد أو ليس فيه قيد زائد؟ حينئذ يختلف الشخصان أو الفقيهان في مقام الاستنباط في مقام فهم الإطلاق وعدم الإطلاق، لا من ناحية المناقشة في كبرى مقدمات الحكمة، كبرى مقدمات الحكمة مسلمة بينهما، وإنما المناقشة بينهما والخلاف بينهما في الصغرى. أحدهما يقول هذا هو الذي يحتاج إلى بيان زائد ومغرف زائدة، الآخر قد ينكر عليه. مثاله مثلا في بحث دلالة الحمل على الوجود وقع بحث تدلى فيه بعض الأصوليين بإثبات الأمر على الوجود، دلالة الأمر على الوجود بالإطلاق والمقدمات الحكمة بهذا البيان، ببيان أن اللاد مثلا فيه مؤونة زائدة على الوجود. الند والاستحضار عبارة عن الطلب مع قيد مثلا مع قيد زائد، الآن اختلفوا في بيان قيد الزائد، لأن الند والاستحضار عبارة عن الطلب مع الإذن في الثالث، والإذن في الثالث قيد زائد، بعضهم قاتل في السبيل وبعضهم فسره وقرره بأن الند طلب مع ضعف، والضعف قيد عبارة عن عدم ذلك الشيء، فإن الضعف والنقص ترجع إلى الأمور العدمية بالذات بخلاف الوجود، فإنه طلب شديد نقص خصوصيته من الخير، فإن شدة الشيء من ذلك الشيء لا مخالف، بخلاف الضعف الذي هو قيد عدمي. إذن فالنزل بحاجة إلى قيد زائد ما هو زائد، لأنه فيه ما هو زائد على أصل الطلب والرجحان المبذول يصير بإفعال مثلا في الآن. ما هذا القيد الزائد الذي هو الإذن في الثالث مثلا على تقريب القديم، أو عدم شدة الطلب الذي هو تقريب آخر؟ هذا قيد أنه مؤونة زائدة يحتاج إرادته إلى بيانه، وحيث لم يبين المولى الإذن في الثالث إذا نستكشف من الأمر من إطلاق الطلب إرادة الطلب المطلق الطلب المطلق والوجود. فبهذا البيان أثبتوا دلالة الأمر على الوجود بالإطلاق ومتكلم. وهذا بحسب الحقيقة حينما يظن أن يلتزم موضوعه وهو أن الندب يرجع إلى طلب الفعل مع الأزمة الثالث، أو أنه يرجع إلى الطلب الضعيف غير الشديد والطلب الناقص والضعيف النقص عدم قيد عدمي في هذا الشيء. ولقد يقولون البرهان عليه خصوصا في التقرير الثاني، فان كون نقص الشيء امرا وقيدا عدميا هذا يحتاج الى اقامه برهان يحتاج فيه الى براهين فلسفيه لاثبات ان هذا القيد قيد عدمي. وهكذا في موارد عديده من هذا القبيل يمكن ان يكون اثبات صغرى مقدمات الحكمه لا كبرى مقدمات الحكمه، أن أي المعنيين فيه مؤونة زائدة وقيد زائد في إثبات القيدية الزائدة قد يستعان بالبرهان والاستدلال والصناعات لإثبات أن هذا فيه قيد زائد. في بحر مفهوم الشاق مثلا يقال بأنه العليات بين الجزائر والشاق قد تكون انحصارية وقد تكون غير انحصارية. إذا كانت العلية انحصارية فسوف يكون هناك مفهوم المرحلة، لأن العلية الانحصارية تلازم المفهوم، كلما انتفت العلة المنحصرة ينتفي الحرية. هناك يوجد تقريبات لإثبات أن العلية غير الانحصارية، العلية غير الانحصارية تكون فيها مؤونة زائدة بخلاف العلية الانحصارية فإنها ليست فيها مؤونة زائدة. مثلا النزاع هناك أبرزت إطلاق الواوي والإطلاق الأوي حيث قال بأن اللي يتغير الانحصارية معناه هذا أو غيره يكون سببا، هذا أو قيد زائد. فإذا سكت عنه ولم يقل أو معناه أن هذا وحده هو الذي يكون سببا ويكون علة الجزاء. إثبات أن العلمية الانحصارية تحتاج إلى قيد ومؤونة زائدة هذا قد يكون بالإفتاء والبرهان والصناعة الذي يقوم به الفقيه في إثبات أن أي المعنيين بحاجة إلى مؤونة زائدة لكي تتم مقدمات الحكمة في
نفسه.
إذا في بعض الموارد قد لا يكون هذا يدرك هو الحرف يحتاج بالبرهان والصناعة في بعض الأوقات في بعض الإطلاقات قد يقال أن الأرض لا يرتكب يشب على الأقل نشوف في الوقت الأرضي أن الأرض ما نحن نشوف الأرض قد يكون يفهم نحن نشوف حينئذ من أجل إثبات المطلب نقيم البرهان على أن هذا هو الذي يكون فيه مؤونة زائدة فيكون مقتضى الشكوك والإطلاق لا في هذا المعنى وإثبات ذاك المعنى. مثال ظاهر في هذه الموارد ما يبحث في بحث إطلاق دليل الاستصحاب لموارد الاستصحابات الأجلية استصحاب العدم الأجلي. هناك إذا أثبت الأصولي في بحث الاستصحاب العدم الأجلي أن عدم الشيء له حالة سابقة ولو أجلان كبرى الاستصحاب لا شك فيها، كبرى الاستصحاب أنه كلما كان يوجد يقين بشيء أو بعدم شيء ثم شك فيه اليقين السابق مع الشك اللاحق موضوع للتعبد بالبقاء، لكن في بحث الاستصحاب الازلي شكك في تحقق الصغراء انه هل يوجد قطع بالعدم سابقا او لا يوجد قطع بالعدم. هناك يثبت الاصولي القائل مثلا من جريان الاستصحاب العدم الازلي انه لا يوجد ايضا مصداق لهذا، يوجد قطعا بالعدم الأجلي يثبت أن اليقين السابق موجود ولو اليقين السابق بالعدم موجود ولو قبل وجود الموضوع. فإذا استطاع أن يثبت هذا اليقين فإذا يكون صغرى من صغريات ذات القوى اليقين في الشيء فيثبت الصغرى على حسب الحقيقة صغرى الدليل صغرى الظهور يثبته
صغرى المدلول
هنا اثبت صغرى من صغريات المدلول الذي لا تنظر الرحيم بالشك بينما في مثال الاخرى اثبت صغرى نفس الدلاله
وكلاهما صحيح
بالبرهان والصناعة قد مثل الصغرى المدلول وقد مثل الصغرى الدلالة إذا أثبتنا صغرى الدلالة فنقدس كبرى مقدمات الحكمة مثلا وهي تقصد الدلالة هي تقصد الدلالة تدل الدلالة بالبرهان إذا أثبتنا صغرى المدلول حينئذ يثبت الفوق والمدلول في هذا الموضوع وهو التعبد بالبقاء في بقاء هذا العدم وعدم تحقق القرشية مثلا في الأصحاب عدم القرشية للمرأة قل وجودها وهكذا فيمكن بالصناعة أن نثبت نفس الدلالة صغرى الدلالة ابتداء أو نثبت صغرى المدلول إلا أنه في إثبات صغرى الدلالة بالاستصحاب صغرى الدلالة بالصناعة والبرهان لا بد من الانتقال إلى نثبت يعني يوجد فرق بينها بين الاثنين بين إثبات صغرى الدلالة بالبرهان والصناعة وبين إثبات صغرى المدلول في إثبات صغرى المدلول لا نحتاج إلى أي مصادرة وأي شيء شرط زائد كلما ثبت صغرى المدلول بالبرهان ترتب الحكم عليه باعتبار أن نظر العرف في بعض المصاديق للمداليل ليس بحجة لا حجية لنظر العرف في ذلك ولهذا لو اتفقنا في بحث الاستصحاب أن نثبت اليقين السابق بالعدم الأزلي وأن هذا مشير يوجد حالة سابقة عدمية وهذا يقين سابق ويوجد شك لاحق فحينئذ لا يكون فهم العرف حينئذ ونظر العرف يقينا في جريان الاستصحاب حتى لو أن العرف كان لا يمكنه أن يتطور اليقين بالعدم الأزلي وما ليس بعد نظره مؤثرا في جريان هذا الاستصحاب الاستصحاب يجب لأننا أثبتنا مصداقا كبرى دليل الاستصحاب الذي هو حكم كلي شرعي تعبدي بالتعبد بالبقاء لكل يقين سابق وشك لاحق فإذا الإنسان هو أعرف اليقين لكن العرف لا يعرف يقين اليقين لا العرف عدم إحرازه وعدم إحرازه وإحرازه ليس دخيلا هذا إحراز وعدم إحراز في الموضوع نظير أنني أجد أن هذا خمر والعرف لا يرى أن هذا خمر الإنسان العرفي بجهله بشكله لا يرى لا يعلم يتصور أن هذا ما أنا عندما أجزم بأن هذا خمر أتمسك بكبرى حرمة الخام لإثبات علمي جواز شرب هذا الماء ولا يكون النظر الرفيع حينئذ هنا إلا نظرا في المصداق ولا يكون نظرا في بخلاف ما إذا كان البرهان والصناعة أثبت صغرى الدلالة لا صغرى المدلول كما في مثال الإطلاق إنما نقول أي المعنيين فيه دلالة المؤونة زائدة وغير زائد لكي يكون مقتضى السكوت والإطلاق نفي ذلك المعنى أي المعنيين فيه قيد زائد على الجامع والطبيعة المبينة لله الوجود فيه قيد زائد أو الاستحباب الوجود والاستحباب كلاهما طلب لكن أحدهما طلب مع الإذن في التأس والآخر مثلا طلب بلا إذن مع المنع من التأس أو أحدهما طلب شديد والآخر طلب ضعيف أي المعنيين وصيغة الإفعال أو الأمر موضوعة للطلاب جامع الطلاب أي المعنيين سوف يكون فيه قيد زائد لكي ينفر بالإطلاق والسكوت ومقدمات الإسلام كبرى دلالة مقدمات الحكمة لا إشكال فيها يعني كلما كان المتكلم في مقام البيان ولم ينصب قرينة وكان أحد المعنيين فيه قيد زائد على الطبيعة والجامع وخلع سكوته نفي ذلك المعنى الذي فيه مؤونة زائدة هذه الدلالة المقدمات موجودة في بحث المطلق المقيد لا يناقش فيها الطرفان انما كلما تمت هذه المقدمات او المقدمتين يتم الاطلاق لكن الكلام في الصغرى في صغرى هذه المقدمات التي هي الدلاله صغرى الدلاله ان اي المعنيين فيه مؤونه زائده وقيد زائد الوجوب او الاستحباب العلميه الانحصاريه او العلميه غير الانحصاريه البرهان والصناعه هنا حينما يريد ان يثبت أن أحد المعنيين فيه مؤونة زائدة وقيد زائد لا بد أن يكون هذا القيد مفهوما أو فهما إذا كان هذا القيد الزائد مفهوما عقلا فقط لا عرفا كما إذا افترضنا أن العرف لم يجد فرقا بين الاستحباب والوجوب من ناحية القيد الزائد الطلبية كلاهما طلبوا لأن الشدة طلب وقت فترة الطلب وعدم وضعف الطلب بالبرهان رجع إلى أن الطلب الضعيف فيه قيد عدمي وهو عدم الطلب الزاهد عدم مرتبة الزاهدة الشديدة من الطلب والعدم غير الوجود. هذه الغيرية والزيادة والتفاوت هذه إرادات غيرية عقلية فقط لا عصرية. العرف لا يكون هذا الشيء يكون هذه فلسفة وأنا لا أفهم الفلسفة. حينئذ لا يتم لا يمكن إتمام الدلالة بمثل هذا البرهان. لا بد أن يكون البرهان حينما يستعان به لإثبات صغر الدلالة يثبت شيئا العرف يفهمه ولو في طول التنبه بالبرهان إليه إنما نطرحه على العرف العرف يفهمه ويقبل أن هذا فيه زيادة في المعنى زائدة بحاجة إلى بيان زائد غير موجود في المعنى الآخر. وأما إذا كانت هذه المعنى الزائدة عقلية لحظة لا يفهمها العرف حتى مع إنصاف العرف إليها لا إلى هذه الخصوصية لا يفهمها العرف إلى الإنسان حتى إذا كان البرهان كاملا وصحيحا لا يتم الدلالة ولا تتحقق صورة الدلالة لأن ما هو مقدمات الحكمة التي تحقق وتوجد الدلالة أن المتكلم يكون في مقام بيان الأمر الذي يكون فيه مؤونة زائدة بحسب الفهم العرفي. فإذا لم يكن بحسب الفهم العرفي فيه مؤونة زائدة إذا تثبته لا يدل على نفسه. فالمفروض أن هذه المؤونة الزائدة ليست عرفية، العرف لا يفهم هذه المؤونة الزائدة. فإذا قال العرف لا يفهم هذه المؤونة الزائدة فثبوت العرف عنها لا تدل على عدمها ولا فيها، لأن ملاك الدلالة الإطلاقية هو استكشاف نفي المؤونة الزائدة من سكوت المتكلم. والمتكلم حينما يسكت يمكن أن يكون سكوته دليلا كاشفا عن عدم الزيادة عدم المؤونة الزائدة إذا كانت مؤونة بحسب نظره. فاحترقنا أنه ليس المؤونة بحسب نظره وإنما مؤونيتها مؤونية بحسب النظر الدقي العقلي البرهاني. ومن هنا في مسألة صغر مقدمات الحكمة لا بد أن يكون البرهان منبها لا دليلا دائما. بالبرهان نستطيع أن ننبه الوجدان العرفي إلى أنه هنا يوجد مؤونة زائدة، فإذا تعقلها ولو في طول البرهان يستفيد منها. وأما إذا لم يتعقل هذه المؤونة الزائدة حتى بعد إقامة البرهان لا يتم حينئذ لا تتم الدلالة الإطلاقية. هذا فرق بين النحوين من إثبات صغر الظهور، فإن صغر الظهور تارة يراد به إثبات صغر الدلالة وأخرى يراد به إثبات صغر المبجود، وإثبات صغر الدلالة لا يكفي فيه البرهان وحده، بل لا بد أن يكون هذا الشيء الذي برهن عليه مفهوما عرفا أيضا. فيمكن أن يستعان بالبرهان على مستوى المنبه، على مستوى الشيء الذي ينبه الوجدان العرفي ويجعل الإنسان من يأتي يستظهر الإطلاق ويفهم من السكوت نفي هذا. وأما إثبات صغر المدلول بالبرهان ذاك لا إشكال فيه، خارج عن محل الدلالة أساسا، وإنما يظهر إثبات المدلول وإثبات الإثبات مصداق الحكم الشرعي. وكلما ثبت مصداق الحكم الشرعي سواء بالبرهان أو بالوجدان فهمه العرف، لم يفهموا العرف النظر العرفي في تشخيص المصادر في موضوعات الأحكام الشرعية ليس وقد يكون إثبات البرهان قد يستفاد من البرهان صغرى دلالة التزامية لا دلالة مطابقية. أيضا هذا له مثال، فإن الدلالات العرفية الوضعية قد تكون مطابقية قد تكون التزامية. الإطلاق مقدمات الحكمة دلالات مطابقية، توجد دلالات التزامية أيضا قد يثبت صغراها بالبرهان أو بعض أجزاء مقدماتها وصغراها بالبرهان من قبيل ما يذكر في بحث مفهوم الشرع. فإنه من جملة تقريبات مفهوم الشرع ذات الدلالة الشرع على المفهوم ما ذكره أحد الشيخ الإصفهاني في المستجر قال أن ظاهر الشرطية دلالة الجملة الشرطية على أن الشرع والسبب بخصوصيته سبب وشرط في الجملة. فإذا قال مثلا إن جاءك زيد فأكرمه ظاهره أن مجيء زيد بعنوانه شرط لوجود الإفادة، أي يدل قال أو قال أنه لو كان يوجد شرط آخر غير مجيء الجيد لوجود الإكرام الذي هو معنى عدم المفهوم. حينئذ إما يلزم إلغاء هذا الظهور بأن يكون الشرط بحسب الحقيقة الجامع بين مجيئه وبين بره مثلا لوالديه، لو تصدق زيد فأكرمته وبر والدته فأكرمته، فيكون الشرط هو الجامع، أو يكون كل من الشرطين بخصوصيتهما شرطا، والأول أن يكون الجامع شرطا خلاف الظهور من الطرف، فإن هذا معناه أن حينما قال إن جاءك زيد فأكرمه المجيء ليس دخيلا في وجود الشرط، خصوصية الشرط ليست دخيلا، وهو قلت ظهور أخذ كل عنوان في دخله في ذلك الحكم بخصوصيته. ويقولنا أن كل واحد منهما بخصوصيته شرط لحكم واحد وهو وجوب الإكرام، وهذا خلاف ما أشرحناه في الفلسفة، من أن الواحد لا يذكر منه إلا الواحد، أنه يستحيل أن يكون هناك شرطان وعلتان متغايرتان لمعلول واحد، المعلول من صنف واحد والعلة من صنفين، هذا يكون محالا، لا بد أن يكون بقانون التسانق والسنخية بين العلة والمعلول، المعلول الذي هو من نوع واحد لا يذكر إلا أيضا من طبيعة واحدة ونوع واحد، فلا بد أن يكون الجامع بين السببين هو العلة، لا كل من السببين بخصوصيته. وحيث نستفيد بذلك البرهان العقلي، برهان الواحد ناظر الله الواحد بعد إجرائه بالنوع واحد بالنوع أيضا، حيث نستفيد أنه لا بد أن تكون العلة والسبب لوجوب الإكرام شيئا واحدا ونوعا واحدا، وبعد أن نضم هذا البرهان إلى ظهور الشرطية في أن السبب بخصوصيته شرط يثبت إلى محالة عدم وجود سبب آخر وشرط آخر، إذ لو كان هناك شرط آخر يلزم مخالفة أحد هذين الأمرين، إما البرهان أو الاستنباط. وبهذا نثبت بالدلالة الاستدلالية، نثبت الدلالة الاستدلالية بهذا البرهان، أثبت المحقق الإسلامي صغرى الدلالة الاستدلالية في دليل الشرطية التي بها يثبت المفهوم. في مثل هذه الموارد يمكن الاستدلال بالفرقان والصناعات لإثبات صغرى مقدمات الحكمة أو لإثبات صغرى الدلالة الاستدلالية في دليل، ويكون في مثل ذاك المدلول المصالح أو الالتزام الذي ثبت للبرهان حجة الله عليه. هذا أيضا النوع الثاني من أنواع إثبات الدلالات والإظهارات القناعة والاستدلال. النوع الثالث هو إثبات درجة الدلالة أو نوع الدلالة، فإنه كثيرا ما يكون أصل الدلالة معلوما، وإنما الشك في نوع الدلالة، مثلا البحث في دلالة الأمر على الوجود، عند المتأخرين لا شك عند أحدهم بأن الأمر يدل بلا قرينة على الوجود، لكن مع ذلك يبحثوا عن دلالة الأمر على الوجود لا في أصلها، وإنما يبحثوا عن أن هذه الدلالة ما هو نوعها ومنشأها، هل هي دلالة واقعية هي ما تفعل واقعا موضوع لغة موضوع الوجود، أو دلالة إطلاقية بالإطلاق ومقدمات الحكمة يثبت الوجود، أو دلالة عقلية من باب الملازمة العقلية كما يقول ابن الجزاء يدل على الوجود، نوع هذه الدلالة ما هي؟ ما هو؟ النوع الوضعي أو الإطلاقي أو عقلي دلالة إطلاقية عقلية، فتترتب ثمرات على تعيين ذلك. أيضا هذا البحث أي فائدة له فوائد كثيرة، فإن الدلالة الوضعية قد تكون أقوى من الدلالة الإطلاقية، خلاف الدلالة الإطلاقية التي دلالة شكوكية ناشئة من مقدمات الحكمة تكون درجتها أبعد. في مقام التعارض الدلالة الوضعية قد يقدم على الدلالة الإطلاقية، وهكذا آثار وثمرات كثيرة ترتب على تشخيص نوع الدلالة. حينئذ في بعض الموارد بالصناعة والبرهان يمكن إثبات نوع الدلالة والشك في نوع الدلالة محمول. فأيضا كيف يشك الإنسان بعد أن قبل أصل الدلالة؟ كيف يشك في الدلالة؟ فإننا قلنا أن الدلالة أمر موضوعي، إذ المقصود بالدلالة أمر واقعي، مقصود بالدلالة الدلالة التي يفهمها العرف، وهذا غير ما يفهمه الإنسان. ما يفهمه الإنسان طريق إلى غير الظهور الشخصي، الظهور النوعي العرفي الموضوعي، وهذا الظهور يعقد الشك فيه أو الشك في نوعه أنه من هذا النوع ومن ذاك النوع ومن النوع الثالث. فمعقول الشك الدلالة في أصل الدلالة الوضعية أو في خصوصية الدلالة الوضعية، حين قد يكون بالبرهان يثبت في بحث دلالة أبو العالمين أن هذه الدلالة مثلا إطلاقية أو دلالة وضعية، قد يحدد من خلال الصناعة نوع الدلالة. وجملة من الأبحاث الأصولية من هذا اللفظية من هذا القبيل، أبحاث حول تشخيص نوع الدلالة لا أصل الدلالة، فإن أصل الدلالة في كثير من الموارد العلمية لا شك فيها، وإنما البحث والخلاف بين الفقهاء وبين الأصوليين في تشخيص نوع الدلالة درجة الدلالة. هذا أيضا مجال لإثبات الاستعانة فيه بالصناعة والاستدلال والتتبع والدقة والنظر وإعمال النظر في تشخيص نوع الدلالة. الأمر الموضع الرابع هو الذي في الواقع تطبيق للموضع الثالث، لكن فيه خصوصية زائدة، ولهذا بينت فصلت عنها، فصل عن الموضع الثالث، وهو إثبات دلالة بالجمع بين الدلالات والتركيب بما بينها تركيبا صناعيا ماليا، يعني التأمل في مجموع الدلالات والجمع بينها وتركيبها لاستكشاف دلالة ثالثة، لاستكشاف دلالة ثالثة. من قديم ما يصنع في بحث مفهوم الشرع أيضا، فإن في بحث مفهوم الشرع يوجد دالان لا إشكال في أصليهما، أحدهما دلالة الشرعية على التعليق وترتب الجزاء على الشرع، هذه دلالة وضعية لا يشك فيها أحد، فإن جملة الشرع والشرعية معناها ذلك، معناها ترتب الجزاء على الشرع أو تعليق الجزاء على الشرع، هذه دلالة المدلول الوضعي لنفس الشرطية. ويوجد أيضا في طرف الجزاء حكم وهو أكرمه الذي هو أيضا فيه إطلاق المقدمات الحكمة، لأن أكرمه لم يقيد بإكرام خاص بوجود خاص دون وجود أو وجود بسبب دون وجود، يعني تمامية مقدمات الحكمة في الجزاء. إطلاق الجزاء مدلول مقدمات الحكمة في الجزاء ولا يشك أحد، التعليق أيضا مدلول الشرطية ولا يشك أحد. هذان ظهوران، هذان الظهوران في مقام التركيب بينهما، كيفية التركيب والجمع بينهما يؤثر في إثبات المفهوم أو نفيه. لو جعلنا التعليق تعليقا للحكم الذي هو الظهور الأول، لو جعلنا التعليق قبل مقدمات الحكمة فلا مفهوم، ولو جعلنا التعليق بعد مقدمات الحكمة فهناك مفهوم. يعني لو قلنا أولا العرف الأول لا بد من إجراء مقدمات الحكمة في الجزاء، ثم التعليق يأتي ويقول مطلق وجوب الإكرام معلق على الشرع، فيكون هناك مفهوم. فإن تعليق مطلق وجوب الإكرام على مجيء زيد يعني أنه إذا انتفى الشرع وهو وجيب الزيت انتفى مطلق وجوب الإكرام، فلا يوجد وجوب الإكرام آخر ولو بسبب الآخر. إذن هذا معناه انتفاء الانتفاء معناه سالبا كليا وهو الوجه. وأما إذا قلنا أن التعليق أولا ثم الإطلاق، يعلق وجوب الإكرام على مجيء زيد ثم يجرى وجوب يجرى الإطلاق ومقدمات الحكمة في وجوب الإكرام، حينئذ هذا لا يؤدي إلى أن يكون المعلق مطلق الوجوب الإكرام، المعلق شخص وجوب الإكرام، وأما الإطلاق فهو يجري في طول التعليق، وإجراء الإطلاق في طول التعليق لا ينتج المفهوم، يكون كإجراء الإطلاق في أي جملة حملية أو جملة وصفية في أي قيد، يكون حال الشخص قيدية الشخص حال قيدية الوصف، يجري في الإطلاق، لكن هذا الإطلاق لا يثبت انتفاء الحكم إلا حينما ينتهي، لا يثبت إلا انتفاء الشخص الحكم إلى ما ينتهي هذا القيد، أما يكون هناك خطو آخر لا يمكن. إذا كان الإطلاق جاريا بعد التعليق يعني بعد ارجاع الشاب قيدا الى الجزاء حينئذ اجراء الاطلاق فيه كاجراء الاطلاق في الجمله الحمليه الجمله الوصفيه الجمله المقيدات لا يكون اجراء الاطلاق فيه مثبتا لانه كلما انتفى القيد انتفى مطلق الوجود بل انتفى الشخص هذا الوجود اما مطلق الوجود بل يكون في شخص اخر هذا بحث يرجع اليه روح فكره المفهوم ذاتا ونفيا في بحث الشخص التركيب بين هذين الظهورين التعليق والإطلاق قد يكون ببيانات صناعية وفنية مذكورة في بحث مفهوم الشاب من خلال تلك الصناعات والنكات الدقيقة التمثالية يمكن أن يلافه إلى أن التعليق قبل الإطلاق أو الإطلاق قبل التعليق فإذا أثبت لكم من هناك أن الإطلاق قبل التعليق يثبت مفهوم الشاب وتلك البيانات مثلا ربما أقامنا برهانا على أنه لا يمكن أن يكون الإطلاق في طول التعليق لابد أن يكون التعليق بعد الإطلاق أو بالعكس أقامنا برهانا أنه لا يمكن أن يكون المعلق والمطلق وإنما لابد أن يكون التعليق قبل الإطلاق والإطلاق يجري في طول ذلك بأي من الشقين أثبتناه بالبرهان وهناك مقاولات لإثبات كل من الشقين بصراحة والبرهان إثبات استحالة أن يكون التعليق في طول الإطلاق أو إمكان أن يكون التعليق في طول الإطلاق ببيانات صناعية هناك قد يبرهن على امتناع أحد الشقين وبالتالي امتناع المفهوم من جملة الشقين عدم المفهوم من هذا أيضا يرجع بحسب الحقيقة إلى تنقيح صورة الدلالة كالموضع الثالث إلا أنه صغر الدلالة الحاصلة من ملاحظة مجموع ظهورين أو أكثر من ظهورين لا صغر دلالة واحدة إثبات صغر دلالة انفجارية ناشئة من الجمع والتركيب بين ظهورات عديدة والتنسيق فيما بينها بنحو ينتج الدلالة المطلوبة الانفجارية مطابقية المطلوبة هذا أيضا مصداق لذلك بحيث أنه مختلف بالتجميع بين الظهورات له مزاجه الخاص وهو على إعمال الصناعة والاستدلال في كيفية التركيب بين الظهورات وفهم كيفية هذا التركيب ثم يوجد هناك بحث آخر أيضا يستفيد منه الفقيه أو الأصولي من مطلق الوجود مقيدا بهذا الشيء نقول مطلق وحصص الوجود الإكرام معلق على الشارع ليس المقصود الإطلاق من ناحية الشارع حتى تقولون هذا تناقض الإطلاق بالحالة حصص الجزاء المقصود بالمقدمات حصص الجزاء الإطلاق بلحاظ حصص الجزاء لا بلحاظ تقيد الجزاء بالشارع يعني جملة الجزاء جملة مستقلة عن الشارع في نفسها إنما يقول إن جاءت بيضا فأكرمه أي أكرم زيدا وجوب إكرام زيدا جملة تامة ليس جملة نامة فوجوب إكرام زيدا لها حصص عديدة يجري الإطلاق في إثبات أن كل هذه الحصص لهذا المراد التام وهو وجود إكرام زيدين كل هذه الحصص معلقة على الشارع أنا مع التفصيل في بحث مفهوم الشارع هناك شيء آخر أيضا يشير إليه هذا الشيء وهو أيضا التفاتة مهمة جيدة مفيدة وهو أنه كثيرًا ما يكون القناعة نحتاج إليها والاستدلال نحتاج إليه لا في مقام إثبات الظهور بل في مقام تفسير الظهور وتحليل الظهور كثيرا ما يكون أصل الظهور كما أشار إلى قبل قليل أصل الظهور للفظين أو لجملتين أو لهيئتين أو لمادتين أصل الظهور لا شك فيه بين الجملين وبين الأفراد معلوم لكن هناك شبهات ونقاط هذه النقاط أوجبت تشويش أو أوجبت تناقض كأنه نحو تناقض في هذه الموارد ثم مثلا كون المعاني الحرفية معاني جزئية ليست معاني مستقلة معاني آلية جزئية هذا مثلا مسلم من ناحية أخرى مسلم أن الشاب في جملة الشرطية ظاهره تقييد مصادر هيئة الجزاء لا مادة الجزاء و
يعني رجوع الشرط الى تحت الواجب المشروط، رجوع الشرط الى الهيئه لا الى وفاه الماده. والهيئه معنى حرفي جزئي، حين تشكل كما تشكل الشيء الاعظم على عظمته، ان الحروف حيث انها معانيها جزئيه، التقييد بالمعنى الجزئي لا معنى له، التقييد انما يعقل في المطلق في المعنى الكلي، اما الجزئي كيف يمكن تقييده؟ اذا فلا بد من ارجاع الشرط في الجمله الشرطيه وفي الواجب المشروط الى الماده لا الى الهيئه، الى ماده الجزاء لا الى الهيئه. ومن هنا وقع في تناقض، هناك في بعض المعنى الحرفي اثبتوا ان الهيئات والحروف كلها معانيها جزئيه، هنا في بحث الواجب المشروط مشهور الفقهاء مشهور لا ايضا كل الاخيات من الجمل الشرطيه رجوع الشرط الى مظاهر الهيئه، انما يقول ان جاءك زيد فاكرمه، ان جاء شرط بالوجود، ان استطعت فحج، ان استطاع شرط بالوجود لا شرط بالواجب، اذا استطعت ياتي وجوب الحج لانه شرط بالواجب، الجمل الصحيح واجب اجازه. وهذا سائر الموارد. إذن ماذا يصنع هنا؟ حاول بتمحلات ومشكلات يرجع هذا الفيض إلى المادة، يجعل أنه من حدود المادة، لكن بنحو تكون بحيث النتيجة قريب مثلا من الناحية العملية أن يكون الوجود مشروط. وهذا مشكلة وقع فيه هذا الأصولي الكبير العظيم، وهو أنه كيف يجمع بين ما ثبت في محله ومسلم عند الكون ان المعاني الهيئويه هيئات والحروف معانيها ليست كالاسماء معاني كليه، بل ليس الموضوع على الطبيعه، موضوع على معاني جزئيه، وبين الرجوع الشرطيه. وكيف يحل هذه المشكله؟ بتفسير وتحليل معنى جزئيه المعنى الحرفي والهيئات. ياتي الاصولي هنا بالبرهان يثبت ان الجزئيه هنا غير الجزئيه التي لا يمكن تقييدها، هذه الجزئيه لها معنى خاص، هذه الجزئيه الجزئيه النسبيه او الجزئيه الطرفيه، ان المعنى غير مستقل في نفسه يكون في طرفين، لا بمعنى ان مصداقه جزئي في الخارج، وهذا المعنى للجزئيه قابل للتقييد، لان ينشا من الاول هذه النسبه ذات ثلاث اطراف. طب لولا هذا التحقيق والتحليل في معنى في كيفية تفسير معنى جزئية المعنى الحرفي وجزئية الهيئات لما امكن حل مشكلة الشيخ الأعظم في الجزئية، لأنه فهم الجزئية بذات المعنى الذي لا يقبل التفهيم، حين يعني لله المعنى أوقعه في هذه المشكلة. كثيرا من أصحاب الأصولية اللغوية أصحاب تحليلية تفسيرية يأتون يفسرون دلالة من الدلالات بنحو تندفع الشبهات عن هذه الدلالات او الاشتراكات او التناقضات التي قد تتحقق، مثلا في مفهوم الشرط قد يوجد الشبهه فانه لا اشكال في دلاله القضيه الشرطيه على المفهوم النافي، من ناحيه اخرى لا اشكال في ان الجمله الشرطيه اذا ثبت بدليل اخر وجود عدل في الشرط لا يستلزم المجازيه، لم يقل احد بانه يستلزم المجاز اذا كان هناك شرط اخر. من ناحية ثالثة الجملة الخبرية إذا كانت الجملة الشرطية خبرية لا إنشائية أيضا لا مفهوم لها بالوجدان على ما بينا في بحث مفهوم الشرط، هذه دلالات ووجدانات متعددة لا إشكال فيها، لكن قد يرى أن هذه الوجدانات متصادمة، يعني إذا كان لا يلزم مجاز إذا من أين دلالة عنه؟ لماذا لا نفترض الدلالة عنه؟ إذا لم يلزم منه المجازية بل بالجملة الخبرية أصلا الشرطية الخبرية لا مفهوم فيها، إذا لماذا الجملة الشرطية الإنشائية يكون فيها مفهوم؟ كيف إذا تحول الجزاء من الخبر إلى الإنشاء يتحقق مفهوم؟ وإذا كان إخبار الجزاء خبرية لا إنشائية لا يكون هناك مفهوم. كيفية حل هذه الشبهات والتناقضات والتذبذب بين موارد دلالة لفظ واحد أو سياق واحد أو تركيب لغوي واحد أو هيئة واحدة، حل هذه التناقضات والمشكلات تحتاج إلى استدلال وقناعة لا لإثبات أصل الدلالة، أصل الدلالة قد يكون مفهوم عنها، بل لتفسيرها، تحليلها، إعطاء النظرية الصحيحة الكاملة لحدود هذه الدلالة أو معنى هذه الدلالة أو كيفية هذه الدلالة التي على ضوئها تنحل هذه الإشكالات والشبهات، وهذا أيضا من البحوث اللغوية المهمة جدا، ونحن قد سميناه في الجزء الأول من الأصول البحوث اللغوية التحليلية والتفسيرية، فإن البحث اللغوي تارة لإثبات أصل المدعى أصل الدلالة